Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
أهلا بك. وقتما تريد وأينما كنت نطلعك على آخر الأخبار. محتوى إخباري يومي سريع دقيق ومختلف. كل ما يهمك في العالم بنقرة منك.
أنا إبراهيم الغربي وهذا أخبار كاست على ميديا بودكاست. مرحبا. المغرب وورش مراجعة مدونة الأسرة. رئيس الحكومة يتسلم مقترحات الهيئة المكلفة بهذا الإصلاح قصد رفعها إلى عهد المغربي الملك محمد السادس بعد انتهاء الهيئة من مهامها داخل الأجل المحدد لها. الأمطار الغزيرة التي تتهاطل على المملكة نهاية الأسبوع الجاري مصحوبة برياح قوية تسببت في قطع محاور طرقية والأجهزة المختصة تتدخل لاستئناف حركة المرور. رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عمر زنيبر ضيفا على برنامج المشهد السياسي على أمواج ميديا. الحرب على غزة متواصلة في يومها 77 بعد المئة على إيقاع الغارات الجوية والقصف المدفعي المستمر بالهوادة والاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي والمقاتلين الفلسطينيين في ظل أزمة إنسانية كارثية. في تركيا انتخابات بلدية اليوم برهانات متعددة تشكل اختبارا للرئيس رجب طيب أردوغان العازم على استعادة إسطنبول بعد هزيمة 2019 والذي ألقى بكل ثقله في الحملة الانتخابية. وفي الصومال البرلمان يوافق على اعتماد نظام الاقتراع العام المباشر والانتقال إلى نظام رئاسي بعد تعديل دستوري يواجه العديد من الانتقادات. نبدأ إذن من المغرب حيث استقبل أمس رئيس الحكومة علي زخنوش أعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة وتسلم منها مقترحات الهيئة قصد رفعها للعاهل المغربي الملك محمد السادس. وقال في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء إن الهيئة انتهت من مهامها داخل الأجل المحدد لها في الرسالة الملكية واشتغلت وفق مقاربة تشاركية واسعة عبر تنظيم جلسات للاستماع والإنصات. عزيز أخنوش:
اشتغلت هذه الهيئة وفق مقاربة تشاركية واسعة عبر تنظيم جلسات الاستماع والإنصات إلى مختلف الفاعلين من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال المرأة والطفولة وحقوق الإنسان وأحزاب سياسية ومركزيات نقابية وقضاة وممارسين وباحثين أكاديميين ومؤسسات وقطاعات وزارية. كما توصلت الهيئة بمذكرات عبر البريد الإلكتروني ثم انكبت على دراسة المقترح اللي انبثقت عن هذه المشاورات التشاركية الواسعة. هنا أغتنم هذه المناسبة لأجديد التعبير عن خالص شكري والامتنان ديالي لمولانا أمير المؤمنين جلالة الملك نصره الله على تفضله باعتماد هذه المقاربة التشاركية الواسعة لإيجاد السبل الكفيلة بتمكين الأسرة المغربية من لعب دورها كاملة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع. وأتشرف برفع المقترحات للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة إلى نظر صاحب جلالة الله ينصره.
العديد من مناطق المملكة تشهد نهاية الأسبوع الجاري تساقطات مطرية قوية جدا ومحليا رعدية تصل مقاييسها في بعض المناطق في الشمال إلى 120 مليمترا إضافة إلى هبات رياح قوية مع تطاير محلي للغبار. وقد تسببت هذه الاضطرابات الجوية في قطع عدد من المحاور الطرقية ما استوجب تدخل الجهات المعنية على المستوى المحلي والجهوي. نستمع في هذا الإطار لتوضيحات خالد وهبي المسؤول عن استمرارية السير على الطرق بالمديرية العامة للطرق بوزارة التجهيز والماء.
التساقطات المطرية القوية على فاس بلادنا ولله الحمد أدت إلى انقطاع حركة السير بخمسة محاور طرقية تابعة لأقاليم كل من الحسيمة وشفشاون وتطوان وقنيطرة، وذلك بفعل ارتفاع منسوب المياه في بعض الأودية والشعاب. ومن بين أهم هذه المحاور الطرقية اللي انقطعت بها حركة السير نذكر الطريق الوطنية رقم 16 اللي كتربط بين المضيق والفنيدق، وذلك بفعل ارتفاع منسوب مياه بإحدى الشعاب، والطريق الجهوية رقم 509 الرابطة بين السجن والخلافة، وذلك على إثر غمر مياه واد كتامة لانحراف طرق مؤقت أنجز في إطار بناء قنطرة جديدة بواد كتامة. وبعد تدخل فرق صيانة تابعة لوزارة التجهيز والماء والتنسيق مع السلطات المحلية، فقد تم فتح الطريق الوطني رقم 16 الرابطة بين المضيق والفنيدق. وفي ظل استمرار هذه الأحوال الجوية، حيث يرتقب هطول أمطار قوية قد تصل مقاييسها إلى 130 ملم خاصة بالأقاليم الشمالية للمملكة، فإن وزارة التجهيز والماء تهيب جميع مستعملي الطرق بتوخي مزيد من الحيطة والحذر نظرا لضعف الرؤية وتعرض العربات إلى خطر الانزلاق في مثل هذه الأحوال الجوية. وكذا الاستعلام قبل السفر حول حال الطرق، وذلك باتصال مركز الديمومة التابع للمديرية العامة للطرق على الرقم 0537-71-17-17 أو الاطلاع على حال الطرق بواسطة التطبيق طريقي ماغوت الذي يمكن تحميله على الهواتف الذكية، والذي يعطي على مدار الساعة مواقع انقطاع الطرق على الخريطة الوطنية.
رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عمر زنيبر ضيفا على برنامج المشهد السياسي على أمواج ميديا. مجلس حقوق الإنسان يختتم في 5 أبريل المقبل بجنيف أشغال دورته العادية 55، ويرأس المغرب حاليا هذا الجهاز الأممي واضعا مسألة إصلاح المجلس في صلب أولوياته لما يكتسيه من أهمية مركزية للحفاظ على ثقة الدول والمجتمع المدني والشركاء في دوره الحيوي في النهوض بحقوق الإنسان. لماذا ينادي المغرب بإصلاح مجلس حقوق الإنسان، وما الذي تقترحه المملكة في هذا الباب؟ نستمع لرئيس مجلس حقوق الإنسان السفير عمر زنيبر في هذا المقتطف من حلقة هذا الأسبوع من برنامج المشهد السياسي الذي يقدمه الزميل رضا كريفي.
الأوراش الكبيرة التي اقترحتها الرئاسة المغربية جاءت في وقتها بكل صراحة، لأن هناك قرار للأمم المتحدة كي يراجع المجلس وضعه المؤسساتي بمعنى طريقة اشتغاله، هل هناك يعني فعالية في اشغاله، كذلك وضعه في المنظومة الدولية ككل على وجه الخصوص في منظومات الأمم المتحدة. فكان هذا القرار اتخذ منذ 13 سنة، وكان نوع من الجمود في التعاطي لهذا الموضوع لعدة اعتبارات لن ندخل في التفاصيل، ولكن الرئاسة المغربية أخذته من أولويات رئاستها، والآن يعني الرئاسة عينت عدد من المسؤولين على وجه الخصوص بعض السفراء لمساعدتها في التعاطي لهذا الورش المؤسساتي المهم لجعل عقلنة أشغال المجلس. لما نقول عقلنة أشغال المجلس، يجب أن نعرف أن المجلس غاص بالتقارير، غاص بالأنشطة، غاص كذلك بعدد من الحوارات التي تجري وتجعل في بعض الأوقات صعوبة لأن يكون في الفعالية المطلوبة منه. لذلك نحن كرئاسة مغربية انطلقنا في هذا الورش من أجل يعني الحوار مع أعضاء المجلس وغيرها، لأن هناك أطراف أخرى كالمجتمع المدني كخبراء حتى يتقدمون بآرائهم في الموضوع، ونتمنى إن شاء الله في ظل رئاسة المغرب أن نأتي باقتراحات ملموسة وواضحة في هذا الباب.
الحرب على غزة، القصف الإسرائيلي مستمر بلا هوادة، وتتواصل العمليات العسكرية في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة وفي مستشفى ناصر ومستشفى الأمل التابع للهلال الأحمر الفلسطيني في جنوب القطاع، ولقي ما لا يقل عن 75 شخصا مصرعهم ليلة السبت الأحد في الغارات الإسرائيلية حسب ما أفادت وزارة الصحة التابعة لحماس، لترتفع حصيلة القتلى إلى أزيد من 32,780 منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي. وفي ظل أزمة إنسانية كارثية، حيث تقول الأمم المتحدة أن المجاعة بات يصعب تلافيها في القطاع البالغ عدد سكانه 2,400,000 نسمة، معظمهم نازحون ويعيشون منذ نحو 6 أشهر أهوال الحرب والحصار مع الحرمان من الغذاء والماء والوقود والكهرباء. وفي ظل هذا الوضع يقضي النازحون في رفح شهر رمضان في ظروف صعبة مع الخوف من عملية اقتحام إسرائيلية ينتظر تنفيذها. نتابع هذا الروبورتاج الذي أعده مراسلنا سيف الصويتي.
داخل مدينة رفح لا يمكن أن تجد مساحة من الأرض فارغة، فأكثر من 1.5 مليون نازح أقاموا خيامهم داخل المدينة في مشهد غيب ملامح الحياة ورسم المآسي على وجوه النازحين الذين فقدوا طقوس شهر رمضان بعد أن هجرهم الجيش الإسرائيلي قصرا من منازلهم، كحال أبو حسان النازح هنا في رفح.
ونزحت في الأيام الأولى من الحرب على مدينة رفح. بصراحة يعني إحنا دخلنا أجواء رمضان الآن ومش حاسين بأي فرحة. تخيل نفسك أنت الشهر الفضيل هذا تقعد على السفرة وناقص شخص أو شخصين أو ثلاثة أو جميع الأسرة في شهر رمضان.
تبدأ رحلة البحث عن أدنى مقومات المعيشة للنازحين مع شروق شمس كل يوم، وتنتهي مع غروبها مع أواني وقت الإفطار. فالغني بالله الذي يرتدي كوفيته ويجلس على باب خيمته ينتظر عودة أبنائه من رحلة البحث عن الطعام والماء، محاولا قهر الوقت بالتسبيح والدعاء.
رمضان في الخيمة بكل أسف أمر صعب جدا، وتفاصيله الإنسانية مأساوية بما تحمل الكلمة. لم نشعر برمضان للأسف إطلاقا.
فأكثر العائلات النازحة تشتتت هنا بين الخيام، وفقدت اللمة العائلية على موائد الإفطار والسحور. من مدينة رفح، سيف السويطي لإذاعة ميديا.
في تركيا توجه الناخبون اليوم إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات بلدية ذات رهانات متعددة، ويكتسي هذا الموعد الانتخابي أهمية خاصة لكونه يأتي بعد 10 أشهر على الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي جرت في مايو 2023 وعادت انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان وحصول ائتلافه على أغلبية المقاعد البرلمانية. كما تعد هذه الاستحقاقات اختبارا هاما لقياس شعبية الائتلاف الحاكم حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية، وكذلك لقدرة المعارضة التركية بقيادة حزب الشعب الجمهوري في الحفاظ على المكاسب التي حققتها في آخر انتخابات بلدية ومحلية عام 2019. وألقى أردوغان العازم على استعادة إسطنبول بعد هزيمة 2019 بكل ثقله في الحملة الانتخابية، وخاض شخصيا معركة مرشحه لبلدية إسطنبول مراد كروم، وهو وزير سابق يفتقر إلى الشعبية وغالبا ما يظهر في لافتات بجانب الرئيس. للتعليق معنا من اسطنبول المحلل السياسي علي أصمر.
يعني حقيقة حاليا الموضوع الأهم بالنسبة لسكان اسطنبول هو الزلزال، أي ملف الزلزال، وهذا الملف خاصة أصبح ترند في تركيا بعد الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب تركيا. طبعا يوجد رهانات أخرى، يوجد ملفات أخرى كالازدحام المروري في اسطنبول، مساعدات البلدية للعائلات الفقيرة، تخطيط العمراني، التحول الحضري. حقيقة حاليا يوجد حرب إعلامية طاحنة بين مرشح حزب العدالة والتنمية مراد كروم ومرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أغلو، حيث يعمل الطرفين على التقاط الأخطاء والهفوات لبعضهما البعض وضخها في الإعلام لتغيير نتائج هذه الانتخابات المحلية. طبعا من جانب آخر أغلب استطلاعات الرأي تقول أكرم إمام أغلو متقدم بحوالي نقطتين على مراد كروم. نستطيع أن نقول أنه يوجد منافسة كبيرة بين المرشحين، وأعتقد أن المنافسة الكبيرة هي مفيدة جدا لمواطني اسطنبول. يعني كلما كثرت المنافسة كلما كانت الخدمة لمواطني اسطنبول أفضل وأفضل.
البرلمان الصومالي وافق أمس على اعتماد الاقتراع العام المباشر كنمط انتخابي والانتقال إلى نظام رئاسي، ويجسد هذا التعديل الدستوري التعهد الذي غالبا ما يتكرر ولكن لم يتم تنفيذه حتى الآن بالتصويت وفقا لمبدأ شخص واحد صوت واحد في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في يونيو القادم. وقد تم التخلي عن مبدأ الاقتراع العام المباشر بعد تولي سياد بري السلطة عام 1969، وبعد الفوضى التي أعقبت سقوطه في العام 1991 تمت هيكلة النظام السياسي الصومالي حول عدد لا يحصى من العشائر التي تشكل المجتمع، وتجري الانتخابات حتى الآن من خلال عملية معقدة وغير مباشرة تشكل مصدر نزاع على السلطة ولعدم الاستقرار، غير أن هذا الإصلاح الدستوري يواجه انتقادات أيضا. نتابع تعليق سلطان البان الباحث في الشؤون الأفريقية من لندن.
الخطوة التشريعية التي اتخذها البرلمان الصومالي أولا هي استكمال لجهود الحكومة حول الدستور المؤقت الذي تم اعتماده في العام 2012، ثانيا تأتي في إطار سعي الرئيس حسن الشيخ محمود وحكومته إلى تنفيذ الالتزام المتعلق بالتصويت وفقا لمبدأ شخص واحد صوت واحد في الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 30 من يونيو من العام الجاري، ثالثا خطوة إصلاحية من الداخل تستهدف هيكلة النظام السياسي الصومالي الذي يتحرك وفق مبدأ العشائر. فالانتخابات الصومالية حتى الآن تتم خلال عملية طويلة ومعقدة وغير مباشرة، بالتالي فكرة الانتقال إلى النظام الجمهوري يمنح الدولة سيادة أكثر ويعطي أنسيابية للممارسة الديمقراطية، مما يساهم في انتشال البلاد من وحل الصراعات الذي تعاني منه منذ عقود، خصوصا في ظل التحضير للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شهر مارس عام 2026. لكن في المقابل تواجه هذه الخطوة أيضا مطبات عديدة، أبرزها المعارضة الشديدة من بعض السياسيين الصوماليين بحجة أن الرئيس الحالي يمهد الطريق لتوطيد سلطته.
ونشرة أخبار كاست انتهت.
أخبار كاست، اختيارك، اختر أن تشترك معنا.